بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول شيخ الإسلام: فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء.
أعلق على حديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكره، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، لأنه ما أحب المخلوق إلا لله، فهذا داخل في حب الله لأنه مرتبط بمحبة الله. لماذا أحب فلانا؟ أحبه في الله، ولهذا فالحب في الله عبادة، الحب في الله والحب لله سبحانه وتعالى. أما الحب مع الله هذا شرك، لكن الحب في الله ولله هذا قربة. أما إذا حب مع الله فهذا شرك المحبة، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. إذا أحب الإنسان ما يحبه المحبوب هذا من تمام محبة المحبوب. ولهذا ماذا قال عمر رضي الله عنه العباس؟ قال: والله لإسلامك كان أحب إليه من إسلام الخطاب، ذلك أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فإذا أحب، نعم،
فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره.
يبقى هذا داخل في الحب في الله. نعم. قال الفوزان،
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فيحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأولى الخلق أن يحبهم هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فيحب
لأنهم أصلح الخلق، ولأنهم أعظم الخلق، ولأنهم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، هم الواسطة بين الله وبين خلقه، فالله اصطفاهم واشتباهم، فلا أحد أرفع من الأنبياء، فجميع الأولياء دون النبي، ولا يكون الولي أبدا أرفع من النبي، لأن شرط الولاية الإيمان والتقوى، الذين أمنوا وكانوا يتقون. ولا يكون الإنسان مؤمنا ولا تقيا إلا كان من طريق الأنبياء، فكيف يكون الولي أرفع من النبي وما كان وليا أصلا إلا باتباع النبي؟ كيف يكون الولي أرفع من النبي وهو لم يكن أصلا وليا إلا باتباع النبي؟ نعم.
فيحب أنبياء الله محبة شديدة، ويتلذذ في ذكرهم وذكر سيرتهم، ويطمئن إليهم، وكذلك يحب أتباع أنبياء الله من المؤمنين، يحب المؤمنين في أي مكان كانوا وفي أي زمان، والذين جاءوا.
ولهذا نحب الصحابة رضي الله عليهم، ونحب التابعين، ونحب تابع التابعين، ونحب الأئمة الأربعة، ونحب شيخ الإسلام وابن القيم وتلاميذ شيخ الإسلام، ونحب محمد بن عبد الوهاب وتلاميذ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا. نعم.
يحب المؤمنين في أي مكان كانوا وفي أي زمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يكون الحب مقتصرا على مؤمني زمانه أو على مؤمني بلده فقط.
انتبهتم؟ هذا الحب في الله. لماذا؟ لأنه حب من أجل طاعة الله، وطاعة الله لا تختص بزمان دون زمان، ولهذا فإنه يحب المؤمنة في أي زمن كان وفي أي عصر كان وعلى أي أرض كان. إن سمع عن مؤمن سني في أقصى بقاع الأرض أحبه ودعا الله له. نعم.
بل يكون حبه لكل مؤمن على وجه الأرض، وهذه علامة صدق الإيمان. وأما إذا كان لا يحب إلا من كان في بلده أو في دولته فهذه عنصرية، وهذا دليل على نقص إيمانه. فالمؤمن يحب المؤمنين في كل مكان أحياء وأمواتا.
ولهذا قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان، كل من سبق بالإيمان. نعم.
فالمؤمن يحب المؤمنين في كل مكان أحياء وأمواتا، ويبغض الكفار في أي مكان حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبا ومكانا.
نعم.
يبغضهم لله عز وجل ولو كانوا من بلده، بل لو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه.
لماذا؟ لتخلف شرط الإيمان. إذا المحبة عنده راجعة إلى وصف أو إلى شخص؟ إلى وصف. إلى وصف. فإذا قلت أنا أحب الصحابة نقول لوصفهم، كونهم خير الأمة. أحب الأنبياء نقول لوصفهم. فلا يحب شخص لذاته، إنما يحب لما قام به من وصف الإيمان. ولهذا فإن المؤمنين يتفاضلون في قلبك من جهة المحبة بحسب تفاضلهم في الإيمان والاتباع. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم.
فهو يحب أنبياء الله وأتباعهم لأجل قيامهم بمحبوبات الحق، ولا يحبهم من أجل الدنيا أو من أجل القرابة والوطن، بل يحبهم لقيامهم بمحبوبات الله عز وجل.
نعم.
قال شيخ الإسلام:
ولهذا أحب أصحاب صهيبا وهو رومي، وبلالا وهو حبشي، وسلمان وهو فارسي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه.
يحبهم ويحبونه.
وعلامتهم أولا أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الشاهد في قوله يحبهم ويحبونه: يحبهم الله جل وعلا وهم يحبون الله، فمن أعظم صفاتهم محبتهم لله ومحبة الله لهم. ومن صفاتهم أيضا
فإن الله أحبهم. لماذا؟ لأنهم أحبوا الله عز وجل، فلما أحبوا الله وأحبوا طاعته أحبهم الله سبحانه، ففيه وصف الله عز وجل بالمحبة، وهذه صفة فعلية يوصف الله سبحانه وتعالى بها على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وهذه من الصفات الفعلية التي لها سبب. فإذا ما أحب العبد ربه أحبه الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. نعم.
ومن صفاتهم أيضا أنهم ثانيا أنهم أذلة على المؤمنين، يعني يلينون لإخوانهم المؤمنين ولا يتكبرون عليهم بل يتواضعون لهم. ثالثا أنهم أعزة على الكافرين،
فهذا معنى أذلة على المؤمنين، ليس الذل المذموم، إنما الذل المحمود، والمعنى اللين والرفق، أي يلينون لإخوانهم المؤمنين ولا تكبرون عليهم. نعم.
ثالثا أنهم أعزة على الكافرين، فيهم قوة على الكافرين، فيبغضونهم ويعادونهم ويقاتلونهم لأنهم يبغضونهم في الله عز وجل.
وهذا لأن هذه الأفعال والأوصاف ناتجة عن مقتضى الإيمان، فلما كانوا يحبون المؤمنين لإيمانهم كانوا أذلة على المؤمنين، ولما كانوا يبغضون الكفار لكفرهم كانوا أعزة على الكافرين. نعم.
رابعا أنهم يجاهدون في سبيل الله، أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لإرضاء لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ولأجل إعلاء كلمته، وكون المسلم يبذل نفسه في سبيل الله ويعرض حياته للموت والخطر ويدخل المعركة ويحمل السلاح، فإن هذا دليل على صدق محبته لله عز وجل وأنه يحب الله أكثر مما يحب نفسه، ولذلك قدم نفسه لله.
نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا رأينا الرجل يبذل نفسه لله عز وجل فهذا دليل على إيمانه. نعم.
خامسا، أنهم لا يخافون لومة لائم لأنهم سيلقون من ينتقصهم ومن يلومهم ومن يتكلم فيهم ويستخف عقولهم، ولكن لا يلتفتون إليهم ولا تأخذهم في الله لومة لائم.
نعم.
سادسا، أن يقدم ما يحبه الله
يعني على إن عابهم أحد لا يبالون بهذا، لأنهم لا يبالون بشيء من هذا، حيث إنهم قدموا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. نعم.
سادسا، أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. هذه صفات أولياء الله وعلامات الذين يحبونه حقا.
إذن هذه الأوصاف موجودة في آية، وهي قول الله عز وجل: فسوف يأتي لهم قوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من يتصف بهذه الأوصاف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ادعى قوم كاليهود والنصارى أنهم يحبون الله، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، فامتحنهم الله في هذه الآية فقال: قل أيها النبي لمن يدعي محبة الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية تسمى آية الامتحان، فقد امتحنهم الله عز وجل، فهم يدعون أنهم يحبون الله ولكنهم لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، فكان قولهم باطلا.
وهذا المحب لمن يحب مطيع. أنت تدعي محبة الله، أنت تدعي محبة رسول الله، أين أنت من دين الله؟ وأين أنت من طاعة الله ومن طاعة رسول الله؟ تحب الرسول ولا تتبعه؟ كيف يكون هذا؟ تحب الله ولا تطيعه؟ كيف يكون هذا؟ فإن المحب لمن يحب مطيع. هذا إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أن الإيمان قول وعمل، وإلى أن عمل الباطل لا بد أن يقابله عمل الظاهر وعمل الجوارح. بمعنى ماذا؟ بمعنى إذا كان في القلب إيمان فلا بد أن يقابله ماذا؟ إيمان في الجارحة. قل إن كنتم تحبون الله، والمحبة عمل، عمل قلب، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني انقياد بالجارحة. لكن أن تدعي محبة الله وأنت لا تطيعه، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تأتي شيئا من أفعال الخيرات، هذا كذب أصلا. هذا في الأمر العقلي كذب، من جهة عقلية نظرية هذا كذب. إن المحب لمن يحب مطيع. لو كانت عندك زوجة تدعي محبتك الليل والنهار ومع ذلك ما تطيع لك أمرا، يا ترى أنت تقول امرأة هذه صديقة؟ تقول كاذبة ولا يمكن أن تتحملها. لو أنها أطاعت، لو أنها ادعت محبتك لكنها عصتك اليوم وعصتك غدا وعصتك بعد غد وعصتك بعد غد وهكذا، هل ستبقيها زوجة؟ لا. هل ستصدق أنها تحبك؟ لا. الولد الذي يقول لأبيه أنا أحبك وكذا ويدعي البر به ومع ذلك لا يطيع في أمر من الأوامر، هل يكون صادقا؟ الجواب لا. إذن هناك تلازم بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح. هناك تلازم بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح. فمن ادعى أعمالا من أعمال القلوب من المحبة، من الرجاء، من الخوف، من الإخلاص، إذا ادعى شيئا من أعمال القلوب فأين أمارته؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
وهذا ينطبق على كل من يدعي محبة الله وهو يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أوامره ونواهيه ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات، فهذا دليل على أنه كاذب في دعواه في دعوى محبته لله عز وجل إذا كان لا يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلامات محبة الله تعالى: العلامة الأولى التوحيد وإخلاص العبادة له، فمن أحب الله عز وجل أخلص له العبادة ولم يشرك به شيئا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فلو كانوا يحبون الله حقا لأفرضوه بالعبادة ولما أحبوا معه غيره محبة عبادة.
نعم، إذن هذه محبة شركية. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لو كانوا صادقين لما أحبوا إلا الله، فكيف تدعي محبة الله وأنت تشرك معه الندة؟ لا يمكن. هذا في كونهم يحبون الندة كحبهم لله. كيف إذا أحبوا الندة أعظم من محبتهم لله؟ كيف إذا أحبوا الند ولم يحبوا الله؟ فلا يجوز أن تحب الند أبدا، لا حبا مساويا لله ولا أقل من حب الله ولا أزيد من حب الله. لا ينبغي أن تحب الند أبدا، لأن الند طاغوت، ولا يجوز لك أن تشرك بالله لا في قليل ولا في كثير، والشرك دعوة غيره معه. نعم.
العلامة الثانية أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية والناس عامة. فمن يدعي أنه يحب الله ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوى محبته لله. العلامة الثالثة أن يقدم ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا العقوبة. فهذه علامات محبة الله. وفي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ذكر علامة محبة الله وذكر ثمرتها. أما علامتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ثمرتها فهي قوله تعالى: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم، أي أنا من قدم هذه الطاعة وهي الاتباع وكذا أحبه الله. إذن الله يحب العبد متى أطاعه. الله ما يحب العبد لنسبه ولا لحسبه ولا لقوته، إنما يحب الله العبد لطاعته ولموافقته شرعه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله، ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فالرسول معصوم فيما يبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من عنده، فهو معصوم في الرسالة والتبليغ، فلذلك كان اتباعه علامة محبة الله.
نعم، يقول: فالرسول معصوم فيما يبلغ عن الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يضل في هذا الباب ولا ينسى في هذا الباب، يعني من جهة النسيان الذي يضمحل معه ما أنزله الله. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، ما يقع فيه لبس ولا تلبيس حاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يأتي بشيء من عنده.
فلذلك كان اتباعه علامة على محبة الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه.
ولهذا لا تعارض بين أمر الله وأمر رسوله، ولا نهي له ونهي رسوله. ولهذا النبي رد على من يسمون بالقرآنيين الذين يقولون حسبونا ما جاء في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ما في فرق. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم،
لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، لا يفعل ذلك لهوى نفسه أو لأغراضه، وإنما هو كله لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالرسول معصوم فيما يبلغه عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يأمر بغير ما يأمر الله به، وينهى عن غير ما ينهى الله عنه، ويكون هذا لغرض من أغراضه ولشهوة من شهواته. أما الرسول فهو معصوم من ذلك، ويخبر بما يحب الله التصديق به.
نعم.
ثم قال: وعلامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: الأولى، إن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيما أخبر، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم.
هذه علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما علامات محبة الرسول؟ قال شيخ الإسلام: فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر. تصديق الرسول فيما أخبر، إنما تدعي محبة الرسول ولا تصدقه فيما أخبر، هذا ما يقبل أبدا. نعم.
فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور غائبة في الماضي والمستقبل، فلا بد أن يصدق ذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يشك في أخبار رسول صلى الله عليه وسلم الثابتة كافر بالله عز وجل. الثانية، أن يطيعه فيما أمر، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به.
نعم، فلا فرق بين أمر رسول الله وأمر الله، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
الثالثة، أن تكون محبة، أن تكون
ويتأسى محبة ويتأسى به فيما فعل.
الثالثة
أي نعم الثالثة
الثالثة أن تكون محبته عندنا أن تكون محبته
أن تكون محبته ماذا؟
أن تكون محبته للرسول مقدمة على محبته لكل شيء. الرابعة، أن يتأسى به فيما فعل. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. الخامسة، ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتنب البدع والمحدثات في العبادة. فالذين يحدثون البدع والموالد ويدعون أنهم يحبون الرسول كاذبون في دعواهم، لأنهم فعلوا ما نهى عنه الرسول من البدع.
نعم، إذن هذه الأمور هي التي أشار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما قال في حق الرسول: ومن لوازم شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمتى تكمل لك شهادة أن محمد رسول الله؟ ومتى تكمل لك محبة رسول الله؟ واحد، أن تصدقه فيما أخبر، فمن كذب الرسول كفر، ومن شك فيه كفر. وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، فتتبع في باب الأوامر وفي باب النواهي. وألا تعبد الله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فكل طريق إلى الله مسدود إلا ما كان من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله.
الله أكبر، الله أكبر، اتباع الرسول والجهاد في سبيله. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: قوله فجعل الله لأهل محبته علامتين، الأولى اتباع الرسول، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والثانية قال: والجهاد في سبيله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. قال العلامة الفوزان حفظه الله: معنى الجهاد في سبيل الله الجهاد بذل الوسع فيما يحبه الله، وهو أنواع: الأول جهاد النفس، الثاني جهاد الشيطان، الثالث جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرابع جهاد المنافقين برد شبهاتهم وإبطال دعواهم، الخامس جهاد الكفار بالسلاح وخوض المعارك.
نعم، بعض الناس إذا ذكر الجهاد انسحب مفهوم الجهاد عنده إلى نوع واحد فقط، ما هو؟ الجهاد بالسيف للكفار فقط، فيظن أن الجهاد هو هذا، وهذا غالب من يتكلم في الجهاد، يظن أن الجهاد هو القتال بالسيف للكفار. لا، الجهاد أنواع. أول شيء وأعظم شيء جهاد النفس، وجهاد النفس إخضاعها لطاعة الله ومراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال الشريعة وتزكية النفس على وفق شرع الله، وكل جهاد بعد هذا فهو متفرع عن جهاد النفس. فإن جاهدت نفسك على الاتباع والسنة والامتثال حصل كل خير في أي نوع يأتي بعد ذلك، لكن لابد أن تجاهد نفسك. كيف تثبت في صحات الوغى؟ كيف ترد على المنافقين وتأمر معروف وتنهى عن المنكر؟ كيف تبتعد عن المحرمات وتمتثل الأوامر وتصبر على ذلك؟ إلا إذا كنت جاهدت نفسك وجعلت نفسك عبدا لله سبحانه وتعالى، فلم تقدم نفسا على شرع، وإنما نفسك كما قال الله عز وجل: نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالأول جهاد ماذا يا إخوان؟ جهاد النفس. ابدأ بنفسك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. طب الثاني جهاد الشيطان. لماذا جهاد الشيطان؟ لأن الشيطان هو الذي يحول بين النفس وبين مراد الخير والطاعة، فإن الشيطان يحول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. الثالث جهاد العصاة، وهو يكون بالأمر معروف والنهي عن المنكر والإنكار عليهم، كما قال النبي وحديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يصدف بلسانه فلم يصدف بقلب. طب والثالث جهاد المنافقين. جهاد المنافقين، وهو رد شبهاتهم. طيب والخامس جهاد الكفار بالسيف والسنان. يبقى هذه خمسة أنواع من الجهاد، يمكن أن نلخصها في نوعين: جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان. هذا بالنسبة لما يتعلق بجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد العصاة. نعم.
قال علامة الفوزان: فمن قام بما يستطيع من هذه الأنواع فهو المؤمن الإيمان الصادق.
نعم.
قال شيخ الإسلام:
إذا استحضر أقسام الجهاد حينما تتكلم عن مفهوم الجهاد، فتجاهد من وتجاهد ماذا؟ تجاهد نفسك، تجاهد الشيطان، تجاهد العصاة، تجاهد المنافقين وأهل البدع برد الشبهات، تجاهد الكفار. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: حتى يأتي الله بأمره. قال العلامة الفوزان: وهذه من علامات محبة الله التي سبق بيانها، أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. ولما تأخر قوم عن الهجرة،
هذه علامة الإيمان يا أخوان، علامة الإيمان أن الإنسان يقدم محبة الله على محبة النفس، ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، فلا يتبع هواه. قال تعالى: وقد عاب قوما أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فمن اتخذ إلهه هواه وكان تابعا لمراد نفسه فقد يضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالإنسان ما له خيرة، هذه علامة صدق الإيمان، أنه يقدم مراد الله على مراد نفسه. نعم.
ولما تأخر قوم عن الهجرة في سبيل الله شحا ببلادهم وأولادهم وأزواجهم ومساكنهم وتجارتهم عاتبهم الله عز وجل فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الثمانية يحبها الإنسان بطبيعته ولا يلام على ذلك، ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة الله عز وجل وعلى محبة ما يحب وعلى ما يحبه الله. فإن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله فقصرت بكم عن الجهاد في سبيل الله وعن الهجرة، فهذا دليل على نقص محبة الله أو على عدم تحققها. قال الله تعالى: فتربصوا، وهذا تهديد لهم حتى يأتي الله بأمره، وعيد لهم بالعقوبة.
تباتم إخواني بهذه الأشياء وهي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، محبة هذه الأشياء، انتبهوا بارك الله فيكم، محبة هذه الأشياء محبة طبيعية لا إشكال في ذلك. لا شك أننا نحب المال وتحبون المال حبا جما، لا شك أننا نحب الآباء الأبناء، هذه محبة طبيعية ما فيها إشكال. لكن إن تعارضت هذه المحبة الطبيعية مع المحبة الشرعية قدمنا ماذا؟ قدمنا المحبة الشرعية. هذا معنى، هذا معنى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر آية أحب إليكم من الله ورسوله. يبقى محل اللوم ما هو؟ أن تقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله. أما إذا جعلتها تابعة لمحبة الله فلا إشكال أبدا، حينئذ تكون عبدا لله. والعبد ينبغي أن يوقف حياته لله، فلا يحب شيئا إلا تابعا لمحبة الله، ولا يبغض شيئا إلا تبعا لبغض الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي من ولده ووالده والناس أجمعين. فبعد محبة الله تأتي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون محبة رسول الله صلى الله وتكون
يقول فبعد محبة الله تأتي محبة رسول الله. لماذا محبة رسول الله تبع لمحبة الله يا إخواني؟ ليه؟ لأن محبة الرسول فرع عن محبة الله، فإنني أحب الرسول لأنه رسول رب العالمين، إذن يكون تبعا لمحبة الله عز وجل. فإنني لا أحب الرسول لذاته، بل أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه نبيا رسولا أفضل ولد آدم، كما قال: أنا سيد ولد آدم وخير الأنبياء. وإلا النبي ما يحب لذاته كلحم وعظم ودم، النبي يحب الوصف وهو وصف الرسالة. نعم.
وتكون محبة الرسول مقدمة على محبة كل مخلوق حتى أقرب الأقربين إلى الإنسان.
هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهذا جاء عند البخاري من طريق عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بيد عمر فقال عمر: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي: لا يا عمر، حتى كن أحب إليك من نفسي. قال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: حتى يأتي الله بأمره. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله والله.
هذا عند البخاري. نعم.
وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب.
هذا هو الملحظ المهم. الملحظ المهم: من ادعى المحبة فلينظر إلى الموافقة والموالاة. يا أخواني، أنا أدعي محبة الله، أين موافقتي لأمر الله؟ أنا أدعي محبة رسول الله، أين موافقتي لسنة رسول الله؟ هذا أمر معروف يا أخواني، من جهة عقلية نظرية قبل أن يكون من جهة نقلية سمعية. هذا معروف يا أخواني. بالله عليكم، أنت تقبل؟ هل في واحد منا يقبل ادعاء أحد محبته له وهو يعصيه وهو يلحق به الضرر؟ يعني ألحق بك ضررا وأقول والله أحبك، كيف هذا أصلا؟ أفسد مالك وأقول والله أحبك، كيف يكون هذا؟ أضربك وأنا أضربك أقول والله أحبك، كيف يكون هذا؟ ما يكون. نعم.
فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فلا يؤمن العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن والده والناس أجمعين. ولذلك تجد المؤمنين يبذلون أنفسهم في سبيل الله، يقاتلون ويقتلون، لأن محبة الله أغلى عليهم من محبتهم لأنفسهم، ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى عليهم من محبتهم لأنفسهم.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا الصحابي لما صلبوه ثم جاءوا إليه وقالوا له: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ تحب هذا يكون محمد مكان؟ اختبار يا أخوان، لأن الحقيقة حقيقة الصراع بين الحق والباطل ترجع إلى معان. فلهذا قالوا له: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: والله ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. شوكة يشاكها الرسول. ولهذا قال الصحابي: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك. نعم.
قال الشيخ الفوزان: والمؤمن يحب هذه الأعمال، يحب الإيمان والبر والتقوى، لأن الله يحب هذه الأعمال، والمؤمن يحب ما يحبه الله.
نعم. ولهذا نحب الطاعة. لماذا؟ لأن الله أمر بها، الله أحبها، فما أمر الله به فهو محبوب بالنسبة لله. أي شيء قاعدة يا أخوان، كل ما أمر الله به فهو محبوب لله، وكل ما نهى الله عنه فالله يبغضه. هذه قاعدة انتبه إليها. كل ما أمر الله عز وجل به من طاعته وكذا فإن الله يحبه، وكل ما يبغض وكل ما نهى الله عنه فإنه يكرهه ويبغضه. إن الله يحب يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. ولهذا فالعبادة كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي ماذا؟ هي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها.
هذه قواعد في المحبة يذكرها شيخ الإسلام. أعدي أحمد:
ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب.
انتبههم يا أخوان، التلازم بين الباطن والظاهر. انتبههم. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب. انتبههم. فكلما قويت المحبة في القلب، هذا كلام شيخ الإسلام، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: هم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العظم. يبقى هذه قاعدة التلازم بين الظاهر وماذا؟ وبين البطن. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا يا عبادة الله، الحب إن كان في القلب صادقا حرك إرادة ماذا؟ القلب، وبالتالي طلب القلب فعل المحبوبات، كما قال النبي. هذا تلخيص والتفسير لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا فما يصدر منك من متابعة في الظاهر إنما هي دليل على ما في الباطن. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: محبة الله هي أعظم أنواع العبادة وهي أساس العبادات كلها، فإن المؤمن إذا أحب الله سبحانه وتعالى تحرك في طاعته وتحرك وترك وترك المحرمات.
هذا معروف، هذا معروف. هذا سبعتهم يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تحاب في الاجتماع عليه وفترخ، وهكذا. رجل دعته امرأة ذات مصر من وجهها فقال: إني أخاف الله. رجل تصدق بصدقه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. رجل ذكر الله خليل ففاض عينه. كلها أمارات. إمام عد شاب نشأ في طاعة الله، كلها أمارات دالة على ماذا؟ على محبة العبد لله. نعم.
والجوارح والجسم تابع للقلب.
تمام. والجوارح والجسم تابع للقلب. فكيف تدعي إيمانا يا رجل بغير عمل، بغير عمل في الظاهر؟ والله يا أخواني مسألة حكم تارك العمل، والله مسألة يدل عليها العقل والنظر دلالة من أوضح ما يكون. كيف رجل يعيش ظهرا يدعي فيه إيمانا ولا يعمل شيئا ولا يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا أصلا؟ كيف ينادى عليك 5 صلوات في اليوم والليلة ولا تلبي يوما ما؟ عشت 70 سنة 80 سنة لا تصلي لله عز وجل صلاة، ولا تصوم لله عز وجل يوما، ولا تحج مع القدرة، ولا تزكي مع وجود النصاب وغير ذلك؟ كيف هذا أصلا؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، لا يكون ولا حج لبيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. نعم.
قال العلامة الفوزان: فإذا أحب القلب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم تحرك جسمه وجوارحه في طاعة الله ورسوله وأقدم على ذلك، وأما إذا لم يكن في القلب محبة لله ولرسوله فإنه لا يتحرك في طاعة الله عن رغبة ونشاط. ثم قال: وقد يعجز الإنسان الذي يحب الخير ويحب ما يحبه الله ورسوله عن فعل كل ما يحبه الله ورسوله، فإذا عجز وهو ينوي لو امتلك القدرة لفعل ذلك.
الشيخ الإسلام يشير إلى الإرادة والقدرة، فيقول: الإرادة الجازمة التي يحصل بها الإنسان محبوبات. طيب، إذا كان عندك إرادة جازمة ننظر إلى القدرة، فالفعل يقع بإرادة وقدرة. عندك محبة حقيقية تحرك الإرادة. طيب، إذا كان عندك إرادة جازمة فتحرك إلى الفعل. كيف؟ إما أن تكون قادرا على تحصيلها فتحصل هذه الطاعة، أو تكون عاجزا. فالصادق يفعل ما يستطيع، إن كان عاجزا فعل مستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. عنده نصف صاع يزيد على قوت يومه وليلة يوم العيد، وصدقة الفطر صاع من طعام يخرج ماذا؟ النصف صاع، الربع صاع، لأنه عاجز. لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، كما في حديث البخاري، حديث عمران بن حصين عند البخاري: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى الإنسان يتحرك، يأتي ما استطاع، يأتي ما استطاع. نعم، هذا كله دليل على الصدق، صدق المحبة. نعم،
فإذا عجز وهو ينوي لو امتلك القدرة.
ولهذا زوجتك وهي شابة قادرة على خدمتك وكذا، لو تأخرت في، لو ما أطاعتك قلت لها أنت كاذبة في دعائك المحبة. طيب إذا كانت مقعدة مريضة تخدمها أنت، ومع ذلك تصدقها إذا قالت لك إنه أحبك وجزاك الله عني خيرا، فنعم الزوجة أنت، وهي لا تلبي لك طلبا لكنها ماذا؟ عاجزة. فالعاجز معذور، إنما القادر ما عذره. فيأتي قوم يقولون يعيش ظهره كله لا يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون مؤمنا ناقص الإيمان. ما علامة هذا الإيمان الناقص؟ ما علامته؟ لا يأتي شيء من الواجبات، هذا كذب. كما قال النبي: ألين في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم،
فإذا عجز وهو ينوي لو امتلك القدرة لفعل ذلك كتب الله له أجر من فعله. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة،
هذه القاعدة، هذه قاعدة، إذا أتى الإنسان من المأمور بما يقدر ولم يستطع تحصيل المأمور كل لعجزه كتب الله له الأجر كاملا كاملا. فصلاة القاعد المعذور كصلاة القائم. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العزق. قال: هذا وهو في غزوة تبوك، وهم الذين أقعدهم المرض وأقعدهم الفقر، ولم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وقد ذكرهم الله في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وما على المحسنين من سبيل
ما على المحسنين من سبيل
والله غفور رحيم. أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يسيرون مع المجاهدين وهم في المدينة، ما قطعوا واديا إلا وهم معهم بنياتهم وعزائمهم، فنالوا مثل أجر المجاهدين بالنية الطيبة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولأنهم أتوا لكنهم عجزوا لا يجدون ما ينفقون. الله أكبر. نعم،
وقد ينال مثل أجر العامل إذا كان قد دعا إلى هدى. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء،
من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزارهم،
مثل أوزار من اتبعه،
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا في الدعوة إلى الله، فمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب له من استجاب، فإنه يكتب له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة.
الله أكبر، هذه بشرى للدعاة إلى الله. كل إنسان دعا إلى الله ودعا إلى حق فاستقام الناس عليه فهم في ميزان حسنات، فمن دعا إلى هدى كان له أجر ذلك وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة. ولهذا نحن جميعا في ميزان حسنات رسول الله، وفي ميزان حسنات الصحابة، وفي ميزان حسنات الأئمة. نقرأ لشيخ الإسلام وننتفع، فينتفع شيخ الإسلام بهذه الحسنات. نعم،
ثم قال: وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له مثل أجور أمته من أول الأمة إلى آخرها. وعلى العكس والعياذ بالله، من دعا إلى ضلالة فإنه يكون عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، فدعاة الضلالة يحملون مثل أوزار من تبعهم.
نعم، ولهذا ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول إيه؟ كيف لأمنها؟ ليه؟ لأنه أول من سن القتل. طيب وأول من وضع التعطيل، وأول من وضع التمثيل، وأول من وضع الجبر، وأول من وضع الإرجاء، وأول من وضع الخروج، وأول من أسس الإخوان، وأول من أسس التبليغ، وأول من أسس الدواعش، وأول من أسس القاعدة، وأول من أسس كل هؤلاء. فكل هؤلاء المؤسسين عليهم وزرهم ووزر من تبعهم إلى يوم القيامة. هذا شؤم البدع يا أخواني، وشؤم التصدر في المعاصي، أن يكون الناس تبعا لك. آهن من هذه المرأة التي وضعت حجابها في الميدان وداسته بالأقدام وأعلنت حرية النسوان، فتبعها النساء على ذلك. هذه عليها وزرها ووزر من اتبعها إلى يوم القيامة، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
فدعاة الضلال يحملون مثل أوزار من تبعهم، قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فيكتب عليهم من الإثم مثل إثم من اقتدى بهم إلى يوم القيامة، فالإنسان يكون قدوة إما في الخير وإما في الشر.
ثباتوا يا إخوان، فكونوا قدوة في الخير، كونوا منارات للسنة، كونوا رايات للحق، فإذا تبعكم الناس كانوا في ميزان الحسنات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبته لله ورسوله في قلبه.
انتبهتم للتلازم من الظاهر والباطن. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد،
فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه.
تمام. كيف إذا ترك كل شيء؟ إذا ترك الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم
أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات.
نعم.
سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة، فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطلوبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ولرسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبة لغير الله،
من المحبين
لغير الله مما يتحملون في حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله، إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: بماذا تنال المحبوبات؟ قال: فلا يحصل المحبوب عفوا، بل لابد من تحمل المكروه في سبيله. فالجنة محبوبة ولكن لا تحصل إلا بتحمل المشاق والعمل.
صحيح. نعم، الجنة سلعة الله وسلعته غالية، ولا تنال إلا بماذا؟ بالجهاد والبذل يا أخوان. الجنة ليس الطريق إليها سهلا. الجنة محفوفة بماذا؟ بالمكاره. الجنة محفوفة بماذا يا أخوان؟ بالمكاره. نعيم مقيم وعظيم ولا يزول، فيه رؤية الله، ومع ذلك الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره. بالمكاره. وطن نفسك يا عبد الله على هذا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبله فلا يحلمن الله الذين صدقوا ولا يحلمن الكذبين. إلى أن قال الله عز وجل: ومن الناس ما يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فانتبهوا، لابد. الجنة محفوفة بالمكان، والنار مع عذابها الشديد محفوفة بالشهوات. الطريق إلى الجنة ماذا؟ الطريق إلى النار ماذا؟ النار محفوفة بالشهوات، نساء وأموال ورياسة وسلطان ووزارة وغير ذلك، محفوفة بالشهوات. والجنة محفوظة بماذا؟ بالمكاره. تقوم داعية للحق يقوم الناس عليه، تحذير، بيان، اضطهاد، رجم، طرد، إخراج، وربما يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى القتل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ولهذا جنة السلفي معه حيثما راح، معه في صدره، حيثما راح. مهم جدا يا إخواني بارك الله فيكم أن نعرف طبيعة هذا الطريق، مهم جدا أن نعرف طبيعة هذا الطريق. فمن عرف طبيعة هذا الطريق تحمل وواصل. إنما إذا لم يعرف الإنسان طبيعة هذا الطريق وأنه محفوف بالمكاره وكذا، إذا ما عرف هذا ربما نقص على عقبيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة يا إخواني سمعها في عمر دعوته ما هي؟ لما انطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل وقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ماذا قال؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى لابد وطن نفسك على هذا. في قصة الغلام مع الراهب والساحر ماذا قال له الراهب؟ قال يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى ستبتلى ستبتلى. يبقى إذن الطريق إلى الجنة محفوف بماذا؟ بالمكاره. لابد لك من تضحيات، لابد لك من بذل النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة، فمن أراد الجنة فليبع نفسه وماله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. معك الجهاد دائم دائما. المؤمن لا ينفك عن جهاد ولا عن هجرة. أما الجهاد فللنفس، للشيطان، للعصاة، للمنافقين، لأهل البدع، للكفار. ما ينفك المؤمن عن جهاد أبدا. نعم، فلابد من إذا أردت محبوبا أن تبذل إليه ماذا؟ أن تجاهد نفسك على احتمال المكروهات، احتمال المكروهات. نعم.
قال فالجنة محبوبة ولكن لا تحصل إلا بتحمل المشاق والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والإنفاق والأعمال الصالحة، فالمحبوب لا ينال إلا بتحمل المكاره.
هذه خذها قاعدة، خذها قاعدة. المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. هذا كلام شيخ الإسلام، اكتبها اكتب هذه قواعد عظيمة. المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. فزت ورب الكعبة، إني أريد أن أطأ بعرجتي إلى الجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك أن الأموال محبوبة إلى النفوس، فإذا أنفقها الإنسان كان دليلا على ماذا؟ على قوة محبة الله في قلبه. نعم.
ولهذا جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلا أحد يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله إلا بأن يتحمل في سبيل ذلك ما تكرهه نفسه وما يشق عليه، كما أن المحبين لغير الله يتحملون في سبيل محبوبهم ما يشق عليهم فيبذلون أنفسهم وأموالهم دون معبوداتهم لأنهم يحبونها حبا شديدا.
نعم، إذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى أهل الدنيا. أهل الدنيا من أجل دنياهم ماذا؟ يبذلون أنفسهم من أجل دنيا، من أجل دنيا يا إخوان، يبذلون أنفسهم من أجل دنيا معناه في المعاصي. أليس المؤمن أولى أن يبذل نفسه في سبيل تحصيل المحبوبات لله عز وجل؟ نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل به المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل؟
فاسدة.
فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل؟ كما يفعلونه المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: المؤمنون أشد حبا لله لأنهم يحبونه محبة خالصة ليس فيها شرك، أما المشركون فهم يحبون الله ولكن يشركون معه غيره في المحبة، فمحبتهم لله غير خالصة، ولذلك صار المؤمنون أشد حبا لله من المشركين، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين له غير خالصة. والذين يحبون المال والصور الجميلة من النساء يبذلون في سبيل محبوبهم كل ما يستطيعون، فالمبتدعة يزعمون أنهم يحبون الله ولكنهم يتقربون إليه بما يكره وما لم يشرع من البدع وما لم يشرعه من البدع، فالله جل وعلا شرع شريعة، والذي يحب الله يتمسك بهذه الشريعة ويتقرب إليه بما شرعه. وأما إذا ادعى أنه يحب الله ولكن لا يعمل بشرعه وإنما يعمل بالبدع والمحدثات فهذا لا ينفعه عمله بل يبعده عن الله عز وجل ويعذب بذلك، وهو تعب عليه بما يضره. ثم قال: والنتيجة مما سبق ذكره. إذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه.
نعم، لأن القلب تعلق بالله، وإذا تعلق بالله سبحانه وتعالى ترفع عن الدنيا وعما فيها من محبوبات ولم يبالي بها. نعم.
فالمحبة لله تحرك للعمل لله، وكذلك المحبة لغيره تحرك على العمل لغير الله عز وجل، فالمحبة للشيء هي الباعث على تحمل المشقة في تحصيله.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه. الله أكبر الله أكبر. نعم. فلا بد للقلب من محبوب يأنس به ويركن إليه، فإذا كان محبوبه هو الله سبحانه وتعالى فنعم الأنس. نعم. ولو حصل له
كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه.
القلب فيه فقر ذاتي إلى ربه، فقر ذاتي لا يعوضه شيء دون ربه سبحانه. نعم.
من حيث هو معبوده
ومن حيث هو معبوده
ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة.
نعم.
وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، ولا يقدر على تحصيل ذلك إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة.
يعني إذا مفتقر إلى الله في العبادة ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فمفتقر إلى الله فقر ذاتي، مفتقر إلى الله عز وجل في الهداية، ومفتقر إلى الله عز وجل في الإعانة على العبادة، مفتقر إلى الله بكل حال. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فهو فقير إلى الله من جهتين: الأول من جهة العبادة إياك نعبد، والثاني من جهة الاستعانة وإياك نستعين. قال من جهة العبادة وهي العلة الغائية، لأن الله خلقك لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام هنا للغاية إلا ليعبدون. ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية، فلن تكون فاعلا إلا إذا أعانك الله. نعم.
فهو دائما مفتخر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده لم يحصل له عبادة
ولم يحصل له عبادة
لله، بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. فمتى لم يحصل
إذن يحب لذاته إلا الله. الرسول ما يحب لذاته، يحب لكونه رسولا. نعم.
فمتى لم يحصل له ذلك هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله على قول شيخ الإسلام: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين. قال: أي قلب المؤمن فقير إلى الله سبحانه من وجهين. الوجه الأول أنه مفتقر إلى العبادة، لأن العبادة هي الغاية التي خلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يستغني عن عبادة الله بحال. ولذلك فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. فقلب المؤمن لا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه، كما قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن إن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا يطمئن المؤمن إلى شيء إلا إلى ربه. أما بقية الأمور،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عين في ماذا؟ في الصلاة. وجعلت قرة عين في الصلاة. فالمؤمن قلبه لا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه سبحانه وتعالى. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ولهذا انظروا يا أخواني إلى قلوبنا في دروس العلم. يا أخواني احرصوا على دروس العلم، والله ما تزكو النفوس بشيء أعظم من تزكيتها بالعلم، لأن العلم يوجه، لأن العلم يبصر، لأن العلم يبين، لأن العلم يرفع الهمة، لأن العلم يدلك على الخير، لأن العلم يربطك بقال الله قال رسوله قال الصحابة. فانظر إلى قلب المؤمن في حلق العلم، انظر إلى قلبه وهو يتعلق بالآيات ويتعلق بالأحاديث بالفهم الصحيح. ولهذا قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم.
فلا يطمئن المؤمن إلى شيء إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. أما بقية الأمور وإن مال إليها فإنه لا يطمئن إليها، ولهذا قال: ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن، أي لو حصلت له كل الملذات الدنيوية.
سبحان الله، سبحان المؤمن. المؤمن لو أعطيت الدنيا كلها وكان عنده تقصير في طاعة الله ما شعر بلذة، وإن قام بطاعة الله ولم يعط من الدنيا شيء ما بال، لأن الله رباه على ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم.
أي لو حصلت له كل الملذات الدنيوية من الملك والمال والولد والصحة والعافية وأنواع المأكولات والمشروبات، فإنه لا يطمئن قلبه إليها، لأنه على سبيل الزوال.
لأنها على سبيل الزوال. نعم، اليوم هو في مال وملك وصحة وعافية، لكن غدا في مرض وفي ترك ولد وموت ولد. نعم.
لأنها على سبيل الزوال، ولا يبقى إلا الله سبحانه، وما أريد به وجهه والسبب.
كل شيء هالك إلا وجهه. نعم.
والسبب في ذلك أنه فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. ولذلك تجد المؤمن مطمئنا منشرح الصدر على أي حال كان، لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وتجد غير المؤمن في قلق وفي هم وفي خوف، فتجد الكفار وإن كانوا أعطوا من الدنيا وزهرتها إلا أنهم في هم وفي قلق وفي خوف، لا يرتاحون ولا يتلذذون بما في أيديهم من متاع الدنيا، لأنهم حرموا من عبادة الله ومعرفة الله سبحانه.
سبحان الله، سبحان الله. كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. السعادة في الإيمان يا أخوان، السعادة في العمل الصالح. شوفوا الكفار عندهم من النعيم الدنيوي ما عندهم، لكن هل عندهم سعادة؟ لا والله يا أخوان، سعادة مستعارة، ولهذا الانتحار كثير عندهم، الانتحار كثير، تضيق نفوسهم يا أخوان، مع أنهم لديهم من الأموال ما لديهم، لكنهم يعيشون حياة بهيمية ليس حياة روحانية فيها السعادة. صدق ربي إذ يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كيف يسعد من لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، كيف يسعدون؟ نعم.
الوجه الثاني أنه دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة والموصلة إلى العبادة، فلو لم يعنك الله لم تستطع أن تعبده.
نعم. ولهذا الحقيقة تعود إلى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذه غايتنا وإياك نستعين فأنت وسيلتنا إلى تحقيق هذه الغاية، فلولاك ما عبدنا الله، فلولاك ما عبدناك. ولهذا إذا أذن المؤذن فإنك تقول مثل ما يقول، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. طيب فإذا قال حي على الصلاة ماذا تقول؟ دعوة إلى الطاعة، ماذا تقول أنت؟ حي على الصلاة؟ لا، وإنما لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا أقدر أنا على إقامة الصلاة إلا بمعونة الله. نعم.
ولهذا من أفضل الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال العلامة الفوزان
كما جاء في الحديث الصحيح، يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ثم قال العلامة الفوزان معلقا على كلام الشيخ الإسلام وهو المحبوب له بالقصد الأول، قال فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، فالإعانة من الله إذا كانت على أمور الدنيا ومطامعها فإنها لا تغني عن العبد شيئا، وأما إذا كانت الإعانة للعبد من الله جل وعلا على عبادته فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة المطمئن الواثق من ربه سبحانه وتعالى، فالعبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله سبحانه، وأما إذا لم يوفق لعبادة الله وحده فإنه لن يطمئن ولن يرتاح أبدا، وحينئذ يكون قد فقد أصل الطمأنينة وأصل الراحة، والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها المؤمن لأنها تزول، والأصحاب والأعوان والجنود كذلك إلى زوال، ولا يبقى إلا ما بين العبد وبين ربه، لأنه سبحانه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي تألهه القلوب وتحبه وتلتذ بطاعته وتأنس بقربه سبحانه، فهذه كلها فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها.
الله أكبر الله أكبر. فالعبد متعلق بربه سبحانه وتعالى والقلب موصول بالله عز وجل. ما ذكرت عائشة يا أخواني في محنتها العظيمة؟ ماذا قالت يا أخواني؟ والناس يتكلمون ويخوضون، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وتشهد ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله واستغفري الله عز وجل وكذا، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. ماذا قالت عائشة يا أخواني؟ قالت فقال صدمعي حتى لم أحس منه قطرة واحدة، وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، أو كما قالت، غير أني قلت كما قال العبد كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون، استعانت بربه. قالت وكنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، لكن كنت أعلم أن الله مبرئ. فانظروا يا أخواني بارك الله فيكم من تعلق عائشة بربها، والله المستعان على ما تصفون. قالت ما قال يعقوب عليه السلام، ووثقت في ربها أن الله سيبرئها من فوق سبع سماوات، ولكن ما كانت تظن أن الله ينزل فيها قرآنا، ذاك شرف عظيم، ولكن ما قام النبي من عندها حتى نزل عليه الوحي فجاءه ما جاء ما كان يأتيه إذا نزل عليه الوحي وتصبب العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه قال أبشر يا عائشة أبشر يا عائشة. ثم قرأ الآيات فقال أبوها قومي إلى رسول الله فأحمدي. قالت أمها قومي إلى رسول الله فأحمدي. قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. كلمة دلال. فالعبد قريب من الله يأنس بطاعته فأنسه وطمأنينته وانشراح صدره في طاعة ربي سبحانه. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله معلقا على قول شيخ الإسلام وكل ما سواه إنما يحبه لأجله قال أي ما سوى الله فلا يحبه لذاته وإنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان محبوبه من عباد الله المؤمنين فإنه يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. ثم قال معلقا على قوله لا يحب شيئا لذاته إلا الله قال أي لا يحب شيئا من الأشياء لذاته إلا الله جل وعلا. وأما غير الله فإنه لا يحبه لذاته وإنما يحب لغرض من الأغراض وحاجة من الحوائج.
نعم.
ثم قال معلقا على قول
فهناك من يحب زوجته لدنيا فقط فهذا غير مأجور في هذه المحبة. لكن تحب امرأتك كزوجة وتحب امرأتك لله أولا إذا تكون محبتك لزوجتك طاعة. إذا كانت محبتك لها لله أولا كونها أختا في الله كونها مطيعة لله كونها امرأة صالحة كونها امرأة تقوم على تربية أولادك التربية الصحيحة السليمة كونها تطيعك وتعينك على طلب العلم وكذا فأنت تحبها لله أولا ثم يتفرع بعد ذلك المحبة الطبيعية كمحبة محبة زوج محبة الولد كذلك تحبه لله أولا ثم تحبه كولد. نعم.
ثم قال حفظه الله معلقا على قول شيخ الإسلام فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. قال إذا فقد العبد الطمأنينة والأنس بالله فإنه لم يحقق لا إله إلا الله لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى والإله معناه المحبوب وعبادة الله هي التي تحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور الصبر والاحتساب والثبات. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة لأن هناك معبودات غير الله وآلهة غير الله ولكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابها وكلها يوم القيامة يكون بينها وبين عابديها بغض وبراءة وتحسر. وكذلك كما ذكر الله ذلك وأنه يلعن بعضهم بعضا فكل هذا يزول ولا يبقى إلا الله وما أريد به وجه الله. فالمسلم يعرف ذلك ويعرف ثمرة العبادة فالعبادة ليست عادة من العادات أو تقليدا من التقاليد كما يقول الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتها بل العبادة نعمة عظيمة يرتاح بها المؤمن في حياته فإن أصابته.
نعم. يعني بعض الناس قد يؤدي العبادة تقليد أو يؤدي العبادة يعني يقول لك والله يا أخي أنا عايز أصلي عشان أستريح أنا أشعر بحمل على عاتقي. لا يا أخي الصلاة ليست حملا على عاتقي الصلاة لذة الصلاة أنس الصلاة قرة عين يا أخي. ولهذا كان النبي إذا حزبه شيء قام إلى ماذا؟ إلى الصلاة وجعلت قرة عين في ماذا؟ في الصلاة. نعم.
العبادة نعمة عظيمة يرتاح بها المؤمن في حياته فإن أصابته سراء شكر الله وإن أصابته ضراء صبر احتسابا لوجه الله فهو لا تضيره الحوادث والنكسات التي تأتي على الناس لأنه واثق بالله عز وجل وأنه لن يصيبه شيء إلا من صالحه إما تمحيصا لذنوبه وإما زيادة في حسناته وإما تنبيها له ليتوب.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعدا
إلا من صالحه يعني إلا كان في صالحه ولن يصيبه شيء إلا كان في صالحه إما تمحيصا لذنوبه وإما زيادة في حسناته كما قال النبي ماذا يا إخوان عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له إن أصابته سراء فشكر كان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. الله أكبر الله أكبر. حال المؤمن يا إخواني كله خير له، نزلت بك المصائب يا عبد الله فاصبر فذاك خير لك، نزلت بك النعم يا عبد الله فاصبر فذاك خير لك، كله خير لك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه.
سبحان الله. انظروا إلى الفقر من أي جهة، ففقر إلى الله في العبادة لأنك تحتاج إلى معبود، فهو معبودك وهو طريقك إلى عبادته. يا الله يا أخوان، يعني أنا لله وبالله سبحانه وتعالى، فغايتي عبادة الله ووسيلتي إلى عبادة الله إعانة الله. ولهذا تدبروا قول الله دائما: إياك نعبد فأنت الغاية، وإياك نستعين فأنت الوسيلة، فأنت المعين. فلا إعانة على طاعة الله وعبادة الله إلا بإعانة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال العلامة الفوزان: فلو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله فإنه لن يحصل على مطلوبه، لأنه لا يعينه على العبادة ويمكنه منها وييسرها له ويقويه عليها ويرغبه فيها إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه.
صحيح. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. نعم.
كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب لذاته إلا الله، وكلما أحب سواه فإنما أحبه له ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله معلقا على قول شيخ الإسلام:
فقال
فمن التفت إلى غير الله وظن أنه ينفعه وأنه يدفع عنه الضر، فإن هذا الغير لن ينفعه، وإنما يكون حسرة عليه. ولذلك المسلم لا يحب إلا الله، ولا يبغض إلا الله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا في
فإن ولذلك المسلم يحب إلا
لا يحب لله. إلا لله، ولا يبغض إلا لله. نعم. ولا يوالي إلا في الله، ولا يعادي إلا في الله، ولا يتوكل إلا على الله. فلا غنى بالعبد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعينه على طاعته وعبادته إلا الله جل وعلا. وهناك أسباب جعلها الله تعين، ولكنها ليست الإعانة المطلقة، وإنما هي أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. فمن أحب الله وأحب في الله ولله فهو الذي وفق لعبادة ربه والاتصال بربه. أما إذا كان يحب لغير الله ويرجو غير الله ويتعلق بغير الله فإن الله يكله لغيره. وفي الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بالله كفاه الله والله حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله فإن الله يكله إلى غيره، وكل ما سوى الله فهو عاجز وفقير.
ولا شك أن الضمار كل الضمار في أن يكلك الله إلى نفسك أو يكلك الله إلى غير الله، لأن الإنسان يهلك، حيث أن الإنسان لا غنى له عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالإنسان ما يكون إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
فمعنى العبودية أن يعلق الإنسان أموره بالله، فعلق أمورك وأطماعك ورجائك وخوفك ومحبتك بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وخذ بالأسباب النافعة المفيدة التي تعينك على ذلك. ثم قال: فالأسباب لابد أن يعتقد أن الله هو الذي خلقها، فهو مسبب الأسباب، وهو الذي خلق هذه الأسباب وأوجدها لتستعين بها وتستعملها في طاعته، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى.
إذن وأنت تعتقد الأسباب، يعلم أن الله هو الذي خلقها، وأن الله عز وجل هو الذي أوجدها، وهذه إن شاء الله عز وجل أن تعمل هذه الأسباب، إما أن تعمل أو لا تعمل، وكل ذلك إنما هو بماذا؟ إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. فخذ السبب ولكن توكل على رب السبب، لأن السبب قد لا يعمل. فلو ينسيك الأخذ بالأسباب التعلق برب العالمين سبحانه. نعم.
ثم قال حفظه الله: أي إذا اعتقد العبد أن كل ما في السماوات والأرض من عبيد الله ومخلوقات الله وأنها بيد الله يتصرف فيها، فهذا هو الذي عرف الحقيقة وعرف ربه وعرف حكمته فيما يجري في هذا الكون. وأما من يعتقد أن هذه المخلوقات مستقلة بالتأثير وأن الحوادث طبيعية كما يقولون، فهذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى.
في شيء مستقل بالتأثير، ما يؤثر شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله قد يوجد الشيء بلا سبب. الله عز وجل رزق مريم بعيسى من أب لا من غير أب. الله أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فانشق وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. متى كانت العصا تشق بحرا؟ هذا بإذن الله، وإن كان بإشارة موسى التي هي سبب، لكن مثل هذا السبب ليس من العادة أن يعمل هذا العمل، لكن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك. إذن لا تلتفت إلى السبب يا عبد الله بقلبك وتعتمد عليه، وإنما خذ السبب اتباعا للشرع واعتمد على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فهذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى، وإنما يعرف هذه الأشياء ويظنها أنها هي الفاعلة، ومع أنها أسباب فقط وليست هي الفاعلة والموجدة
والموجود. هذا سبحان الله، بعض النساء تأخذ وسيلة لمنع الحمل، تأخذ وسيلة وأعلى الوسائل وتحمل، وبعض النساء تسعى لتحمل ربما سنوات، تذهب إلى الطبيبات وكذا ولم يقدر الله. يبقى هذه أخذت وسيلة لمنع الحمل ثم قدر الله عز وجل حملة، وهذه أخذت وسائل عديدة من أجل الحمل ولم يحصل لها ذلك. كل هذا بإذن الله. نعم.
فكل ما في السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض إنما هم خلق الله وعبيده، يدبرهم ويسخرهم لك، يخدمونك وينفعونك، وإذا عصيت الله سلطهم عليك. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض، فيسلط عليك هذه المخلوقات وكل شيء بيد الله. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كل شيء بيد الله، فلماذا تلتفت عن الله وتطلب من غير الله طلب اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى؟ علق قلبك بالله عز وجل واعلم أن كل شيء بيده وكل شيء مطيع له، إما طاعة اختيارية وإما طاعة اضطرارية. حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون أقدار الله فيهم وفي غيرهم لأنهم عبيده، فهم يطيعونه طاعة اضطرارية. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما المؤمن فإنه يطيع الله طاعة اختيارية. له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل الكون بما فيه الجن والشياطين، كل شيء كلهم بيد الله مسخرون مطيعون لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
إذا كله مسخر لله عز وجل، معبد مسخر لله عز وجل، لكن إما باختياره وهذه عبادة المؤمن، وإما اضطرارية وهذه لغير المؤمن وللكائنات كلها، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، كل مسخر مذلل، لكن إما باختيار فيؤجر على الطاعة وإما باضطرار. نعم.
ثم قال حفظه الله: أي إذا عرف أن كل شيء أن كل شيء في الكون هو بيد الله، وأنهم خلقه وعبيده، فإذا عرف أن الله هو الرب المدبر للكون وما فيه فعبده وحقق العبودية لله بحسب ما قسم له من ذلك، أي بحسب ما قسم له من معرفة ذلك. فقد يكون الإنسان عنده قصور في المعرفة فالناس يتفاوتون في ذلك، فكل يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم وأتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه، وهو أن يستسلم العبد. طيب.
والناس
قال: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرف.
قال الشيخ الفوزان: فمنهم،
ولهذا قال: والناس في هذا على درجات متفاوتة، فمنهم من يحصل له الشيء الكثير من المعرفة لهذه الحقائق، ومنهم من لا يحصل له شيئا وهو الملحد والكافر، ومنهم من يحصل له بعض الشيء. فأنت إذا نظرت في الناس عرفت أنهم متفاوتون في الإدراك ومعرفة حقيقة العبودية لله وحقيقة الكون. ولهذا لما هددوا نبي الله هود عليه السلام بآلهتهم قال متحديا لهم: إني أشهد الله وأشهد بريء مما تشركون من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا
من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهو رجل واحد هدد دولة عاتية قوية.
سبحان الله. لما هددوا بآلهتهم ماذا قال؟ قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، لا تمهلوني، اجتمعوا كما قال نوح عليه السلام، فأجمعوا أمركم وكيدكم ثم أتصف، فأجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا واخذ بناصيته. قمة التوكل على الله، كأنما لا يشاهد أحدا أمامه من الخلق، فإن قوتهم جميعا لا يمكن أن تعمل إلا بإذن الله، فإذا حفظه الله فلا يقدر عليه أحد من خلق الله. ولهذا قال النبي لابن عباس كما عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
فكانت النتيجة أن الله نجاه وأهلك هذه الأمة العاتية عن آخرها، وهم يقولون: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. فهذه أعظم آية ومعجزة كبيرة، أنه تحداهم هذا التحدي وعندهم القوة ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه بقوتهم وجبروتهم، وهو يقول لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. قال العلامة الفوزان: فالإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام الاختياري. أما الإسلام الاضطراري المذكور في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض، فهو إسلام اضطراري، معناه أنهم
تنفذ فيهم أقداره الكونية ولا
يستطيعون ردها والتخلص منها.
استسلام، فالعبادة إما كونية وإما شرعية، والإسلام إما إسلام اضطراري وإما إسلام اختياري. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمستسلم له ولغيره مشرك. قال العلامة الفوزان: وأقسام الناس بالنسبة للإسلام
المستسلم له ولغيره مشرك، لأنه أسلم له ولغيره. والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. إذا الممتنع مستكبر والمستسلم هو لغيره مشرك. إذا من الموحد يا أخوان؟ المستسلم لله المنقاد لشرعه. نعم.
قال العلامة الفوزان: فالمستسلم له ولغيره مشرك، أي المستسلم لله ولغيره من الأصنام مشرك بالله. والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، مستكبر عن عبادته. فالناس منهم من يستسلم لله وحده وهذا هو المؤمن، ومن يستسلم لله ولغيره وهذا مشرك، ومن لا يستسلم لله أصلا وهذا مستكبر على الله، وعاقبة المستكبر كما جاء في الحديث: إن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من كبر المشركين والمراد الكبر الذي يمنع من عبادة الله عز وجل، فالمستكبر عن عبادة الله حرم الله عليه الجنة. وأما الكبر الذي لا يمنع من عبادة الله فقد يكون في المؤمن شيء من الكبر وهو كبيرة، ولكن لا يحرم من دخول الجنة، كما أن الكبر الذي في المؤمن قد يعرضه لعذاب الله ودخوله النار لكنه لا يخلد فيها.
تبهتوا يا أخوان، هذا معنى دقيق جدا. تبهتوا يا أخوان، الكبر كبران، كبر منع من إسلام وهذا كبر المشركين، وكبر منع من طاعة جزئية، أو كبر دعا صاحبه ليتعالى على خلق الله فيكون معصية، كما قال النبي: الكبر غمط الناس وبطر الحق. فإذا كان عند المؤمن فهو ينقص إيمانه، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لدخول من في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن كان كبر مؤمن يبقى هذا من باب الوعيد، إن كان كبر مشرك منعه من الإسلام أصلا فهذا لا يدخل الجنة أبدا الآبدين، ولا ظهر الظاهرين، ولا يخرج من النار، بل هو فيها من الخالدين دائما أبدا. يبقى الكبر كبران، كبر يكون في المشرك وكبر يكون في المؤمن. أما كبر المؤمن فهذه معصية فيكون شأنه شأن أصحاب المعاصي، وأما كبر المشرك فهو الذي منعه الإسلام وبقي على الشرك فيخلد في النار. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. قال العلامة الفوزان حفظه الله: فجعل الكبر مقابلا للإيمان، أي لأهل الإيمان، وهو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. فالكبر الذي يمنع من دخول الجنة هو الكبر الذي يقابل الإيمان، والله جل وعلا أخبر أن النار مثوى المتكبرين. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
هؤلاء الذين استكبروا عن الإسلام، منعهم الكبر من الإسلام، فهؤلاء كفار. نعم.
قال: فله الكبرياء على حق.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته، فلا يجوز العبد.
قال: فله الكبرياء،
فلا يجوز العبد أن ينازع الله هاتين الصفتين العظيمتين، العظمة والكبرياء. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض. فله الكبرياء مش أكمل. فله الكبرياء،
فله الكبرياء على حق، وكبرياء بحق. أما كبرياء العبد فهو كبرياء بغير حق. انظر الفرق بينهما، فالله جل وعلا له الكبرياء وهو الكبير المتعال، وهذا له سبحانه بحق. وأما العبد فليس له حق في الكبرياء، ألا ينازع الله عز وجل فيها. وكذلك التعاظم، فالإنسان يتعاظم في نفسه.
نعم، إذن له سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة، هذا لله، فلا بغى تنازع الله فيها فتكون متكبرا، لا، هذا لله، وكذلك التعاظم، فالإنسان يتعظم في نفسه يرى أنه فوق الناس، هذا يغضب الله عليه، لأن العظمة حق الله عز وجل فهو العظيم، لكن كبرياء الله بحق وعظمة الله بحق. فالإنسان يحقر نفسه، وكلما قوي إيمانه وعلمه زاد تواضعه وعرف قدر نفسه، فلا يتعاظم ولا يتكبر. هذه فائدة عظيمة يا إخوان. ما معنى يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نزعني واحدا منهما عذبت؟ ما معنى هذا؟ ما معنى الكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي؟ أي لله العظمة والكبرياء، وهما صفتان لله سبحانه وتعالى، وهما بحق لله عز وجل. أما المخلوق فلا ينبغي أن يتعاظم ولا ينبغي أن يتكبر، فمن فعل ذلك عذب. نعم.
قال والرداء يكون أعلى البدن والإزار يكون أسفل البدن، وهذا عند الناس، أما في حق الله فالله أعلم بكيفيتهما.
تمام.
فالله أكبر من كل شيء، والله أكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير.
نعم.
قال الشيخ الفوزان: فالله أكبر من كل شيء، والله أكبر أفعل تفضيل، فإذا قلت الله أكبر هان في نظرك وفي نفسك كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. والصلاة لا تصح إلا بافتتاحها بتكبيرة الإحرام، وقد ورد في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتكبيرة الإحرام ركن، وبقية التكبيرات الانتقال للقيام والركوع والسجود واجبة.
فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فعلام الله أكبر لأنك تعلن هذا، فلله عز وجل الكبرياء والعظمة، فتقول الله أكبر. فمن دخل الصلاة فقال مثلا الله الحي القيوم ما تنعقد صلاته، الله أكرم ما تنعقد صلاته، لا بد بهذا. ولهذا كان التكبير داخلا في كثير من العبادات. نعم.
والأذان على رؤوس المنائر الله أكبر، أي من كل شيء، فكل شيء حقير بالنسبة لله سبحانه، فإذا أعلن هذا فإنه لا يبقى في الدنيا كبير أبدا فوق كبرياء الله أو مماثلا له. والأعياد فيشرع التكبير يوم العيد وليلة العيد وفي أيام التشريق.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفئ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلامة الفوزان حفظه الله معلقا على قول شيخ الإسلام: كان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، قال: لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار في الطريق وعلى شرفا أو على جبلا كالصفا والمروة أو على مرتفعا كبر الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل سبح الله سبحانه وتعالى، فالتسبيح يكون في الانخفاض والتكبير يكون في الارتفاع، حيث إن الله سبحانه وتعالى أرفع وأعظم وأعلى من كل الموجودات، ولو كانت على أعلى جبل في الدنيا أو أطول عمارة في الدنيا فالله أعلى من كل شيء، وكذلك لو كانت على مركبة فضائية تخترق الأجواء وترتفع فالله أعلى وأرفع من كل شيء، وإذا انخفضت فإنك تنزه الله سبحانه عن الانخفاض فتقول سبحان الله على ذلك لأنه في العلو، ولهذا تقول سبحان ربي العظيم في الركوع لأن العظمة حق لله، فتنحني لله عز وجل وتذل له وتعظمه، ولهذا لا يجوز الانحناء ولا الركوع للمخلوق لأن انحناء التحية ولا غيره، فالركوع والانحناء يكون لله عز وجل، وكذلك
يعني حتى على وجه التحية ما يجوز الركوع والانحناء لغير الله. ولهذا التحية التي يصدرها اللاعبون في بعض الألعاب بالانحناء هذه لا تجوز، لأن الركوع عبادة، فلا يجوز أن تحيي أحدا لا بركوع ولا بقيام، فمن أحب ليتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، فلا ينبغي أن تحيى أحدا بالقيام، تقوم وتجلس، لا ما ينبغي، ولا أن تحيوا بالركوع فضلا عن السجود. لو كنت أمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت مرأتها تسجد لزوجها، ولكن هذا ممنوع. نعم.
قال: وكذلك في السجود إذا صار وجهك أسفل شيء منك فإنك تنزه الله سبحانه وتعالى فتقول سبحان ربي الأعلى فتنزهه عما سوى العلو. وكذلك يكبر الله إذا ركب دابة ونحوها كسيارة أو باخرة أو طائرة فإنه يكبر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
نعم.
ثم قال: وبه يطفأ الحريق إذا عظم. قال: أي بالتكبير يطفأ الحريق، فهو من أسباب إطفاء الحريق لأن الله أعظم من كل شيء وقادر على أن يطفئ هذه النار ولو عظمت.
نعم.
ثم قال: وعند الأذان يهرب الشيطان. قال: لأنه ذكر لله، فيهرب الشيطان إذا سمع الأذان، وله ضراط إذ لا يطيق أن يسمع الأذان.
الله أكبر. فماذا تفعل؟ الله أكبر في الشيطان، يولي مدبرا وله ضراط. نعم.
ثم قال: على قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: فالذي لا يعبد الله يكون مستكبرا وجزاؤه جهنم يدخلها صاغرا بدلا من ان يكون متكبرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب فهو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذ.
يعني أنت لابد لك من مراد، فإما أن يكون مرادك الله أو غير الله. نعم.
إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان والقبور وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذونهم أربابا، أو غير ذلك مما يعبدون من دون الله. قال العلامة الفوزان معلقا على قول شيخ الإسلام: فإن الإنسان حساس يتحرك بإرادته. قال: هو يريد
بالنسبة للحديث العظمة إزاري والكبرياء لدي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. فالشيخ لما ذكر في مسألة الإزار والرداء، لما قال الشيخ الفوزان قال: الرداء يكون أعلى البدن والإزار يكون أسفل البدن عند الناس، ثم قال: أما الله عندك. قال هذا الله أعلم به. نعم. طيب، هل يا أخواني الذي يثبت لله عز وجل كصفة هو الكبرياء والعظمة فقط، أو يثبت له الإزار والرداء؟ هل نثبت لله إزارا ورداء؟ انتبهوا يا أخواني، هذه فائدة انتبهوا لها بارك الله فيكم. هل نثبت لله الإزار والرداء، أو ما معنى إزاري وردائي؟ لا شك أن نثبت لله العظمة والكبرياء، لكن هل نثبت الرداء والإزار؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال تلبيس الجامية: قال الرازي: الوجه التاسع، قال صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والعاقل لا يثبت الله تعالى إزارا ورداء، فيقال هذا الحديث في الصحيح رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. وقد ورد أيضا: سبحان من تقمص بالعز ولاقى به. وليس ظاهر الحديث، انتبه، وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس مما يصنع من جلود الأنعام والثياب كالقطن والكتان، بل الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد، فإنه لو قال عن بعض العباد إن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليس من جنس ما على ظهور الأنعام ولا من جنس الثياب، ما يبين ويظهر أنه ليس المعنى أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء بهذا المعنى. فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق بذلك لأن تركيب اللفظ يمنع من ذلك، يعني ما أقولك أنت الكبرياء مثلا إزار، العظمة إزارك والكبرياء رداءك مثلا، أو أقول كبر رداءك، هل معنى ذلك أنك تفهم أنه رداء حقيقي؟ لا. فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق بذلك لأن تركيب اللفظ يمنع من ذلك ويبين المعنى الحق، فكيف يدعي أن هذا المعنى أو يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله الذي يعلم كل الذي يعلم كل مخاطب أن الرسول أو كل مخاطب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه بلبس الأكسية وثياب القطن والكتان التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وستر العورة، وهذا أقبح ممن يزعم أن قوله إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين أن ظاهره أن خالدا من حديد. هل تزعم هذا؟ خالد سيف من سيوف الله يعني من حديد. وأقبح ممن يزعم أن قوله عن الفرس إن وجدناه لبحرا ظاهره أن الفرس ماء كثير، ونظائر هذا كثيرة. وإذا كان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الحديث بل نص الحديث الذي هو أبلغ من مجرد الظاهر ينافيه، كان ما ذكره باطلا. إلى أن قال والكبرياء والعظمة لا تصلح إلى الله رب العالمين، الرب الخالق الباري الغني الصمد القيوم دون العبد المخلوق الفقير المحتاج، والكبرياء فوق العظمة كما جعل ذلك رداء وهذا إزارا، أو جعل هذا رداء وهذا إزارا، ولهذا قال العظمة إيه إزاري والكبرياء رداء، والرداء يكون أعلى أو الإزار الرداء أعلى، ولهذا فالكبرياء فوق العظمة. هذا كله من تقريب المعنى، وهما أي العظمة والكبرياء مع أنهما لا يصلحان إلا لله فيمتنع وجود ذاته بدونهما، بحيث لو قدر عدم ذلك للزم تقدير المحظور الممتنع من النقص والعيب في ذات الله، فكان وجودهما من لوازم ذاته وكمالها التي لا ينبغي أن تعرض ذاته وتتجرد عنها، كما أن العبد لو تجرد عن اللباس لحصل له من النقص والعيب بحسب حاله ما يوجب أن يحصل له لباسا. وأيضا فاللباس يحجب الغير عن المشاهدة لبواطن أو يحجب الغير عن المشاهدة لبواطن اللابس وملامستها، وكبرياء الله وعظمته تمنع العبادة من إدراك البصر له ونحو ذلك، كما في الحديث الصحيح الذي عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. فهذا الرداء الحاجب الذي قد يكشف لهم فينظرون إليه سماه رداء الكبرياء، فكيف ما يمنع من إدراك وإحاطته؟ أليس هو أحق بأن يكون من صفة الكبرياء؟ انتهى من تلبيس الجميع كما نقله بعض أهل العلم. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال عن معنى حديث أبي هريرة عند مسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدة منهما ألقيته في النار، فكيف ينبغي أن نفهم هذا الحديث؟ وهل يجوز إضافة الإزار والرداء إلى الله مطلقا؟ وهل يلزم الصيرورة إلى التأويل فيه؟ الجواب أجابت اللجنة الدائمة كما نقل بعض العلم، أجابت قال الخطابي رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود معنى الحديث أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي المخلوق أن يتعاطاهما لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل، وضرب الرداء والإزار مثلا أو ضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك يقول والله أعلم كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق والله أعلم. انتهى كلامه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يبقى إذن الثابت هنا يا إخواني إيه؟ وسئل الشيخ عبد المحسن العباد كما ذكر بعض العلم هنا قال عن هذا فقال لما سئل هل يستدل بهذا على إثبات صفة الإزار والرداء؟ فقال لا، هذا لا يثبت منه صفة الإزار ولا الرداء، وإنما هذا فيه بيان اختصاص الله عز وجل وتصاف بهما، يعني مثلما أن الإنسان يستعمل إزار والرداء فالله عز وجل موصوفا بالكبرياء والعظمة وهما إزار ورداء، لكن لا يقال إن من صفات الله الإزار والرداء، وإنما يقال عظم الكبرياء إزار ورداء. فحينما تقول أنت هذا إزاري وردائي، يعني لا يشركك أحد في هذا، هذا إزارك فلا يشركك أحد، هذا رداءك فلا يشركك أحد، كذلك العظمة والكبرياء لله لا يشركه أحد. ولما كان الكبرياء فوق العظمة كان للكبرياء الرداء وكان العظمة الإزار، هذا فقط. يبقى الإزار والرداء ليست صفتين، إنما الصفتان ما هما؟ العظمة والكبرياء. لكن المعنى أن الله يختص بهما فلا يشرك أحد، كما تختص أنت بالإزار والرداء فلا يشركك في ذلك أحد. نعم، وهذا من جنس قول النبي الأنصار شعار والناس دثار، فمعناه ماذا؟ قربهم منه والتصاقهم به كالتصاق الشعار بالإنسان، والناس الذين ورأوهم مثل الثوب، فالمقصود من ذلك التشبيه، وليس المقصود من ذلك أن الله عز وجل له إزار ورداء، وأن من صفته الإزار ورداء، وأن ما اختص الله عز وجل بالعظمة والكبرياء وأن اتصف بهما وأنه لا يشرك فيها أحد. نعم، هذا معنى دقيق بارك الله فيكم. يبقى عرفنا ما معنى إزار ورداء، إزاري وردائي، ليس معنى أن الله له إزار ورداء، لا، وإنما المعنى أنه يختص بالصفتين. نعم،
سؤال شيخنا خاص بالإزار والرداء بالصفة،
في زيادة؟
لا، سؤال
في ماذا؟ نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول إن قال قائل إن القاعدة عندكم أنكم تؤولون بعض الصفات ولكنكم تقولون إن المحل قابل لها كما تقولون في ولتصنع على عين، فإن أهل السنة يقولون نؤول المعنى نعم ونثبت منه أصل صفة العين لأن المحل قابل لها، فلما لم تفعلوا هذا مع الإزار والرداء فأولتموه ونفيتم أن يكون لله إزارا ورداء؟
أولا، هناك قلنا الإضافة حينما تكون لله، المضاف هنا لا يا أخي محمد، هنا المضاف لله الكبرياء والعظمة ولا الإزار والرداء؟ الكبرياء والعظمة، لأنه قال الكبري العظمة إزاري، إذا ما إزاره؟ العظمة، وما رداءه؟ الكبرياء، يبقى المضاف إلى الله العظمة والكبرياء، إذن لم نخرج عن القاعدة، إذن لم نخرج عن القاعدة. ما قال الله لي إزار ولي رداء، ما قال هذا، إنما قال العظمة إزاري والكبرياء ورداء، إذن المضاف إلى الله ماذا؟ العظمة والكبرياء، العظمة والكبرياء. لكن يبقى ما معنى العظمة إزاري؟ كيف تقول عظمة إزارا؟ انتبه، كيف تقول عظمة إزارا؟ مش كيف تؤولون الإزار المضاف إلى الله، لا. فنقول إذن معنى العظمة إزاري والكبرياء ردائي أن الله يختص بهما، بخلاف ولا تصنع على ماذا؟ على عيني، فما المضاف إلى الله؟ عيني. إذا نقول إذا لابد أن يكون المحل قابلا، لابد أن يكون المحل قابلا، فالمضاف إلى الله الصفتان، لكن ما معنى أن الصفة وهي العظمة إزاره وأن الصفة الكبرياء رداءه، وليس ما معنى إزاري وردائي؟ نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الأخ فاروق من الحمول، يقول أليس في كلام الخطابي تأويل وكلام الشيخ الفوزان حفظه الله فالله أعلم بكيفيتهما إثبات بلا كيف؟
كلام الخطابي وكلام شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية، كلام اللجنة دائما في تأويل، لكن التأويل ليس ممنوعا يا أخي فاروق، دائما التأويل الممنوع ما كان تحريفا، التأويل الممنوع ما كان تحريفا، إنما التأويل الذي يدل عليه الدليل هذا لا إشكال فيه، بل يجب المصير إليه. أما مسألة أن تفوض الكيف حينما يكون الشيء صفة لله، فتثبت الصفة وتفوض الكيف. والله عز وجل ما جعل الإزار صفته ولا جعل الرداء صفته، إنما جعل ماذا يا أخ فاروق؟ العظمة صفته والكبرياء صفة. انتبهوا إخواني، هذا ملحظ مهم جدا، ارجعوا إلى النص. العظمة إزاري، الكبرياء ردائي. يبقى الله ثبت أضاف الرداء والإزار؟ لا، أضاف إلى نفسه العظمة والكبرياء، لكنه جعل العظمة إزارة والكبرياء رداء. فما معنى أن العظمة إزاره؟ يبقى هو ده السؤال. وما معنى أن الكبرياء رداء؟ يعني أن الله مختص بهما. فالكلام ليس في الإزار والرداء كصفتين لله، إنما الكلام في الكبرياء وفي العظمة. نعم، أعد عبارة الشيخ الفوزان. فوزان
قال الشيخ الفوزان: الرداء يكون على البدن والإزار يكون أسفل البدن، وهذا عند الناس.
هذا عند الناس من باب تقريب المعنى. نعم.
أما في حق الله فالله أعلم بكيفيتهما.
أي نعم، هو الله أعلم بكيفيتهما. ليس كلام الشيخ هنا ليس في أن الإزار صفة الله والرداء صفة الله، إنما العظمة والكبرياء. ولهذا كلام الشيخ هنا الحقيقة مجمل ومشكل، لأنه قال فالله أعلم بكيفيتهما. لا، الكلام ليس الإزار صفة ولا الرداء صفة حتى نقول الله أعلم بكيفيتهما. انتبه يا فاروق، ليس الإزار صفة ولا الرداء صفة حتى نقول الله أعلم بهما، إنما ماذا؟ العظمة صفته والكبرياء صفته. فإننا نقول في الصفات الله أعلم بكيفيتها، الله أعلم بكيفيتها. في ماذا؟ في الصفات. إنما الإزار ليس صفة لله حتى نقول الله أعلم بكيفيته، والرداء ليس صفة لله حتى نقول الله أعلم بكيفيته، لكن العظمة إزاري والكبرياء ردائي. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يستشكل الأخ محمد يقول: إزاري وردائي المضاف لله الإزار والرداء.
يا رجل يا رجل، الله يهديك يا محمد، ارجع تاني للنص. العظمة إزاري، العظمة العظمة، إزاره العظمة، رداؤه الكبرياء. كيف المضاف إلى الله الإزار والرداء؟ العظمة 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 إزاري، مش لي إزار، مش إزاري كذا وردائي كذا. العظمة إزاري، الياء بس عائدة العظمة اللي هي العظمة، إزاري اللي هي إيه؟ العظمة، ردائي اللي هي إيه؟ الكبرياء. إذن عاد الأمر إلى صفتي العظمة والكبرياء، العظمة والكبرياء. العظمة إزاري، الكبرياء ردائي. ليس الرداء المنفصل، ليس الرداء المستقل، ليس الإزار المستقل، إنما واضح العظمة رداء. أما قول الكبر رداؤك يا علي يا إبراهيم، الكبر رداؤك مثل ما قال النبي. ماذا قال النبي في الأنصار؟ الأنصار شعار والناس دثار. نعم،
قال الشيخ الفوزان حفظه الله:
خالد سيف الله، إضافة السيف لله، يعني سيف من سيوف الله. وما معنى سيوف الله؟ يعني قائم بالجهاد الذي شرعه الله. نعم،
قال العلامة الفوزان حفظه الله معلقا على كلام شيخ الإسلام: فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. قال: هو يريد أن يفعل، فهو ليس جماد بل ليس جمادا.
نعم،
ليس جمادا بل خلقه الله متحركا حساسا، لابد أن يتحرك، لابد أن يتحرك بشيء، فإما أن يتحرك بالحق وإما أن يتحرك بالباطل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله. لابد لك من حركة، لكن إما أن تكون في الخير وإما أن تكون في الشر. نعم، ثم لازم لك من إرادة ولازم لك من حركة. كلنا هذا الإنسان لابد من إرادة لابد من حركة، لكن إما أن تكون حركة في الخير وإما أن تكون حركة في الشر. في أحد يا أخواني يعيش بلا حركة؟ في أحد يعيش بلا إرادة؟ في أحد يعيش بلا عمل؟ عمل يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا في ملاقي. خلقنا الإنسان في كبد. نعم.
ثم قال معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وأمام. قال: وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالإنسان إما حارث
إذن أصدق الأسماء وصفا على الإنسان، وصفا فهو حارث وأمام. فالحارث
فالإنسان إما حارث يعمل بالفعل، وإما همام يهم بالعمل ويفكر في العمل. ثم نعم. قال: فالحارس الكاسب الفاعل، أي الذي يعمل.
يعني إذا الهمام فعال من الهم، والهم أول إرادة، فالإنسان له إرادة دائما. طيب إذا يكون الحارس العامل ها، والهمام الهام. يبقى الهمام قبل الحارس ولا حارس قبل همام؟ كوصف الإنسان همام قبل حارس، فالهمام يهم والحارس يعمل، وكل منا له هم وماذا وعمل، كل منا له هم وعمل. فأصدق الأسماء وصفا عن الإنسان حارث وإيه وهمام. نعم.
ثم قال: والهم أول الإرادة أي النية، فينوي أن يشتغل ثم يشتغل.
نعم.
ثم قال: وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. قال: فالإرادة في الإنسان لا تبقى بلا نهاية، بل لا بد أن تنتهي إلى مراد تنفذ فيه إرادتها.
نعم.
ثم قال: فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. قال: وذلك إما بالخير وإما بالشر. فالإنسان بطبيعته عبد، إما أن يعبد الله أو يعبد الأشجار والأحجار والأصنام وآلهة متعددة. قال يوسف عليه السلام لأصحاب السجن لما دعوه إلى الله دعاهم إلى الله وهم مشركون: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم قال معلقا على قوله:
يعني لا بد للقلب من يتعلق به، لا بد الإنسان بطبيعته عبد، لكن إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله. ولهذا إذا ترك عبودية الله ابتلي بعبودية غير الله. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخبيثة، وهكذا. القلب لا بد له متعلق، إما أن يكون متعلقه هو الله أو غير الله. نعم.
ثم قال: فمن استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غيره.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
حيث إنه لا يمكن أن يبقى من دون عبادة. وهذا شيء مشاهد وواقع قديما وحديثا، وكل يعبد ما تتجه إليه إرادته. أي ثم قال معلقا على: وأما الصور. قال: أي صور النساء والعشق والغرام والشهوات، فيكون عبدا لشهوته.
نعم.
ثم قال معلقا على قوله: وإما ما يتخذ إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء. قال: وهذا من الانحطاط أن يلجأ الإنسان العاقل إلى ميت فان يستغيث به ويدعوه ويتضرع إليه ويذبح له وينذر له، وهو ميت لا يملك له لنفسه شيئا، أو إلى حي غافل عنه. والله لم يأذن أن يعبد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق لله، وكل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يبعث بهذا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أساس دعوة الرسل، والأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: كيف نجمع بين قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن وبين عمل المنافقين فباطنهم النفاق وظاهرهم الخير؟
انتبه يا حسام لهذه القاعدة، انتبه لهذه القاعدة، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. نقول: إن كان في الباطن إيمان حتما ولا بد أن يقابله ماذا؟ عمل بالجارح. لازم، ما يتصور أن إيمانا في القلب ثم لا يقابله عمل جارح. اللهم إذا أمن من هنا ومات منها هنا. طيب، لكن قد يوجد عمل الظاهر ولا يقتضي الباطن. تابع حسام، يلزم من الباطن ظاهر ولا يلزم من الظاهر باطن. مرة ثانية يا حسام، يلزم من صلاح الباطن صلاح الظاهر يلزم صلاح الظاهر كما قال النبي: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت الباطن صلح الجسد كله الظاهر. لكن لا يلزم من الظاهر الباطن، فقد يظهر الإنسان ذلك رياء، قد يظهر الإنسان ذلك من أجل مغنم، الرجل يقاتل في سبيل من أجل مغنم، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى يلزم من باطن ظاهر، هذا معنى قال التلازم بين الظاهر والباطن، أنه إذا وجد في الباطن إيمان، لأنهم يدعون كذا حسام ولا لا، يقولون أما عمل القلب هذا ركن ما يصح الإمام بدونه. فشيخ الإسلام وأئمة الإسلام وقبلهم رسول الإسلام يبينون أنه إذا وجد إيمان في الباطن فلابد أن تتحرك الجارحة انقيادا لهذا الباطن. ولهذا كان من الممتنع عقلا ونظرا قبل شرعا وسمعا ونقلا أن يكون في الإيمان في الباطن إيمان، وأن يكون في القلب إيمانه ويقينه وإخلاصه وانقياده ومحبته وغير ذلك، ثم لا يتحرك تحرك الجرح بهذا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. إنما الظاهر لا يلزم منه باطن، فإن المنافقين كان لهم ظاهر لكن لم يكن لهم باطن، باطنهم الكفر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. السؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول: هل يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التكبير يطفئ الحريق حقيقة أم مجازة؟
لا، حقيقة إن شاء الله مع قوة التوكل على الله. إذا كبر الإنسان وتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يطفئه إن شاء الله. هذه وسيلة، نعم، من الوسائل الشرعية.